علم التحقيق والثاني علم التفسير اللي هو سير النجوم وما أشبه ذلك. والمجنون ما هو؟ المجنون علم التأثير. علم التأثير هو المجنون. فإذا نقسم التنجيم أولا قسمين، القسم الأول علم التأثير والقسم الثاني علم التأثير. أتذكر لكم التفسير من السير، نعم علم التفسير. أما الأول وهو علم التأثير فإنه ينقسم أيضا إلى قسمين، القسم الأول بل إلى ثلاثة أقسام. القسم يعتقد بأن هذه النجوم مؤثرة فاعلة، بمعنى أنها هي التي تخلق الحوادث، تخلق الحروب، تخلق الشرور وما أشبه ذلك. فما قسم ذلك؟ هذا شرك أكبر، لأنه يجب أن نعتقد بأن من ادعى أن مع الله خالقا فهو مشرك شركا أكبر. فعلى هذا نقول هذا مشرك شركا أكبر، لأنه جعل المخلوق المسخر خالقا مسخرا، والنجوم المسخرة مخلوقة، نعم، فكيف تجعلها خالقا مسخرا؟ إذن فهذا شرك، شرك أكبر مخلوق عن الله. القسم الثاني أن يجعلها سببا يدعي بها علم الغيب، بعدها علم الغيب فيستدل بحركاتها وتنقلاتها وتغيراتها على أنه سيكون كذا وكذا، يقول سيكون كذا وكذا. ليه؟ يشدري قال لأن النجم الفلاني صار كذا وكذا، هذا الإنسان ستكون حياته حياة شقائي. ليه؟ لأنه ولد في النجم الفلاني، هذا ستكون حياته حياة سعادة لأنه ولد النجم الفلاني. إذا اتخذ من تعلم النجوم وسيلة لادعاء علم الغيب، ودعوى علم الغيب حكم كفر، دعوى علم الغيب كفر. فنقول هذا القسم الثاني أيضا يكون كفرا مخرجا عن الملة، لأن كل من ادعى علم الغيب فهو كافر. كيف كافر؟ لأن الله يقول في القرآن الكريم قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله. هذا حصر، حصر مصور بالنفي والاستثناء، من أقوى أنواع الحصر. فعلى هذا نقول من ادعى علم الغيب بحركات هذه النجوم وتنقلاتها وما أشبه ذلك فهو كافر. دليلنا قل لا يعلم من السماوات والأرض الغيب إلا الله، فإذا ادعى علم الغيب فقد كذب القرآن. طيب القسم الثالث من علم التأثير أن لا ندعي بها علم الغيب ولا أنها خالقة فاعلة، ولكنه يعتقدها سببا، يعتقدها سببا لحدوث الشر أو الخير. فهذا مشرك شركا أصغر، ويقول ما أدعي علم الغيب لكن لما حدث هذا الشيء قلت بأنه من النجم فلان. يعني هذا ما ينسب الشيء إلى النجوم إلا بعد وقوعه، ولا يقول إنها هي الفاعلة المؤثرة لكن يقول إنها سبب. فنقول هذا من باب الشرك الأصغر، إذ لا علم لك بهذا الشيء، ولا نعلم إن الله تعالى جعل سبب هذه الأشياء، جعل هذه الأشياء سببا في حدوث الشر. فإن قال قائل هذا القسم الأخير ينتقض عليكم بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في الكسوف: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، يخوف الله بهما عباده. فمعنى ذلك أنهما علامة إنذار، علامة إنذار. فما هو الجواب عن ذلك؟ الجواب عن ذلك أن ما ثبت أن له أثرا، نعم، فعلى العين والرأي. نحن لا نقول إلا ما علمنا. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل إنهما إن لهما تأثيرا في نزول العقوبة، وإنما قال إنهما إنذار وتخويف، إنذار وتخويف. والإنذار والتخويف ليس معنى أن العقوبة ستقع بسبب الكسوف، لكن ستقع بسبب المعاصي، وهذا من باب من باب الإنذار، من باب الإنذار. ولهذا قد يخوف الله بهما عباده ولم يقل يعاقب الله بهما عباده مثلا، تخويف. وعلى هذا فلا يرد عليه. فالجواب إذن من وجهين: أولا أننا لا نسلم أن للكسوف تأثيرا في العقوبات والحوادث من الجد والحرب وغير ذلك، ما نستأثر. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنهما لا ينتسفان لموت أحد ولا لحياته، لا في مضى ولا في المستقبل. وإنما يخوف الله بهم العباد تخويفا لعلهم يرجعون، هذا واحد. الوجه الثاني: لو سلمنا أن لهما تأثيرا فإن النص قد دل على ذلك، وما دل عليه النص فإنه يجب القول به. لكن الوجه الأول هو الأقرب، أننا لا نسلم أصلا أن لهما تأثيرا في هذا، لأن الحديث لا يقتضي. الحديث يقول يخوف الله بهما عباده. اي نعم. نعم.
الله يقول افتح اليوم الليل وصعب.
نعم.
لا يجعل ان السفر شبه الاسفار.
لا. انا تقدم لنا ان اعتقد انه ان لها تاثيرا في المطر بنفسها فهذا كفر اكبر. وان اعتقد ذلك فهو كفر اكبر، لانه اضاف النعمه الى سببها الى المسبب. لا، الاطلاق يحمل على التفصيل ما اطلق به النصوص. نعم.
عندي طلعت من خلال كل وقت جاء.
طيب انتظر، هذا علم التأثير. فننقسم الى كم؟ الى ثلاثه اقسام. اما علم التفسير فانه ينقسم ايضا، فتارة يستدل بسيرها على مصالح دينية أو دنيوية، يستدل بسيرها على مصالح دينية أو دنيوية. فعلم هذا لا بأس به، وفيما إذا كان يعين على مصالح دينية واجبة يكون تعلمه واجبا، يكون تعلمها واجبا. مثل لو أراد أن يستدل بالنجوم على جهة القبلة، وأن النجم الفلاني إذا صار يكون ثلث الليل قبلة، مثل ما يفعل العيون في مواقيت، يقول يكون النجم الفلاني قبلة ربع الليل، يكون قبلة ثلث الليل، يكون إلى آخر. فهذا لا شك أنه خير وفي فائدة عظيمة. وارهي المصالح الدنيوية تعلمها للاستدلال بها على المصالح الدنيوية لا بأس به أيضا، وهو نوعان. المصالح الدنيوية لا بأس به وهو نوعان: أحدهما أن يستدل به على الجهاد، أن يستدل بها على الجهاد، فهذا جائز من باب الجائز. يستجدها الجائز كيف يستجدها الجائز؟ مثل يعرف أن القطب أين يقع؟ شمال، والجدي وهو يدور حوله قريبا منه أيضا شمالا، ونحن لا نشاهد إلا الجدي لأن القطب يقولون إنه نجم خفي جدا ما يراه إلا حديد البصر في غير ليالي القمر. وحنا نقول أيضا في غير البلدان اللي فيها الكهرباء. نعم هذا القطب، لكن الجدي حوله قريب منه، ولهذا يظن بعض الناس أن الجدي لا يتحرك عن مكانه وهو يتحرك، لكن لقربه من القطب دائرته ضيقة بإذن الله. حين النجوم على القطب تصير هكذا مسرحة مسرحة تدور على القطب، ولهذا الدب الأكبر يسموها الدب الأكبر مثل بنات 12 الكبرى تدور عليه، لكن ما تغيب إلا يمكن جزء بسيط، يمكن ما يخفى آخرها إلا وقد دانا أوله. وأما بنات 12 الصغرى التي تدور حول القطب ما تغيب أبدا، أنتم شاهدوها الآن بنات 12 الصغرى تجدونها ما تغيب تدور. ما هنا إلا إن شاء الله يدور ميها، لكن ما يغيب. هنا السبة، هنا السبة، لكن السبة بعضنا أكبر هذه اللي بعض مسيرة هذه اللي يغاب بعض الليل، ولكن يقن على طول. والسنات الصغار هذول ما يغاب يدور ولا يغاب. شفنا والليل تجد مثلا حتى بعد الفطور في موكي أول الليل تجد في آخر الليل شمال، وفي طرف بنات معك الصغرى نجمان مريئان يتمنيان فرقدين. نعم يقول الحريث منحكه وفرقد السماء لن يسترقا، في رب من المثل في عدم التفارق. المهم الاستدلال بسيرها على الجهات. نعم يطلع من الغان ليلة تعرفين عشان تعرفين إن شاء الله نطلع للجواري لترنا فيها كمرة. نعم فأقول هذا لا بأس به، لا بأس به في المصالح الدنيوية الاستدلال بها على الجهاد لقوله تعالى وعلامات وبالنجم المستبين. الثاني الاستدلال بها على السفور، الاستدلال بها على السفور ما على الجهاد، وهو ما يعرف بتعلم منازل القمر. فهذا كرهه بعض السلف وأباحه آخرون، بعض السلف وأباحه آخرون. والذين كرهوا قالوا لأنه يخشى إذا قيل هذا النجم الفلاني إذا طلع فهو وقت الشتاء، يخشى النجم العام أنه يأتي بالبرد، هو اللي يأتي بالبرد وهو اللي يأتي بالبرد وهو اللي يأتي بالرياح وما أشبه ذلك. فمن أجل هذا كرهه بعض السلف، والصحيح أنه لا يقدم ما جاء به إن شاء الله تعالى. إذن بعامه السجود منه للتابعين قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث، اللام هذه للتعليل أي لبيان العلة والحكمة، لثلاث ولا لثلاثة يصلح، لكن الثلاث أفضل، يعني لثلاث حكم، لثلاث حكم. ولهذا أتى بالعدد مذكرا، الأول زينة للسماء، قال الله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، هذه واحدة. وكيف هي زينة؟ لأن الإنسان إذا رأى السماء الصافية في ليلة غير مقمرة وليس فيها كهرباء كلياليها يجد لهذه النجوم من الجمال ما لا يعلمه إلا الله، يجد جمالا عظيما للسماء بها، فهي زينة عظيمة للسماء، فتكون كأنها غادة محلة بأنواع من الفضة اللامعة، هذه نسمه مضيئة كبيرة تميل إلى الحمرة، وهذه تميل إلى الزرقة، هذه خفية، وهذه متوسطة، وهذه تجد ترتعش ارتعاشا قويا، وهذه ترتعش ارتعاشا خفيفا، وهذه ساكنة، هذا شيء مشاهد. نعم، هذه زينة عظيمة للسماء. نعم، وإذا قد قدر لأحدكم أن يسافر ويكون في منطقة ما فيها شيء من الأنوار ولا فيها قمر، في ليلة ليس فيها قمر، سيجد هذه الزينة، هذه واحدة. طيب، هل نقول إن ظاهر الآية الكريمة أن النجوم مرفعة في السماء، أو نقول إنه لا يستلزم ذلك؟ نقول إنه لا يستلزم، لأن الله يقول سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، وقال في آية أخرى كل في فلك يسبحون، يعني يدورون، كل له فلك. ولهذا أنا شاهدت بعيني أن القمر خسف نجمة من النجوم. إيش معنى خسفها؟ يعني غطاها، شاهدتها أظنها قبل عامين في رمضان، في آخر رمضان. نعم، وهي من نجوم لامعة كبيرة، كان يقرب حولها في آخر الشهر، ثم بإذن الله عند قرب الفجر غطاها مرة، فدعنا ما نراها. طيب، إذا هي في أفلاك متفاوتة في الارتفاع والنزول، ولا يلزم أن تكون مرفعة في السماء. فإذا قال قائل كيف يقول الله زينة زينا السماء الدنيا، قلنا لا يلزم من تزيين الشيء بالشيء أن يكون ملاصقا له. أرأيت لو أن رجلا عمر قصرا وجعل حوله ثريات من نجوم من الكهرباء كبيرة وجميلة، وهي حول القصر وليست على جدرانه، فالناظر إلى القصر من بعيد يرى أن هذه الثريات زينة، أن هذه زينة له، وأنه تجمل بها، وإن لم تكن مرفعة حوله. أنا ذكرت ذلك وإن كان قد يقال إنه من فضول الكلام، أخشى في يوم من الأيام أن يثبت لدى الناس أنهم وصلوا إلى شيء من هذه النجوم، ثم يبقى الإنسان في حيرة كيف يصلون إليها وهي مرفعة في السماء، مع أن السماء ما استطاع أشرف الملائكة وأشرف الإنس محمد وجبريل عليهم الصلاة والسلام أن يلجا إلى هذا السماء إلا باستئذان. والله عز وجل يقول وجعلنا السماء سقفا محفورا، فلهذا الإنسان يستعد لأمثال هؤلاء الذين يأتون بمثل هذه العلوم ليشكك المسلمين فيما استقر في فطرهم وعقولهم مما جاء به دينهم. ثانيا، رجوما للشياطين. الشياطين هنا شياطين الجن وليسوا شياطين الإنس، شياطين الإنس ما وصلوا، لكن شياطين الجن يصلون، لأن شياطين الجن أقدر من شياطين الإنس. قال الله تعالى عن عملهم والشياطين كل بناء وغوار، لمن؟ لسليمان وآخرين مقررين في الأسباب إلى آخر. وقال عفريت من الجن لسليمان أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، من سبا إلى الشام، قبل أن تقوم مقامك، وهو عرش عظيم، عرش ملكة سبا يأتيه قبل أن يقوم من مقامه. نعم، وش يجي العظيم؟ قوتهم وسرعتهم ونفوذهم. وحدثنا احد الاساتذه هنا عندنا في الكليه عن جماعه من الاندونيسيين يدرسون في كليه الدعوه. يقول عندنا في اندونيسيا يستخدمون الجن بدون ان يشركوا او يعصوا الله في الوصول الى استخدامه، حتى ان بعضهم قد فتح ورشه ما يعمل فيها الا الجن. نعم شوف هذا كان يحضر المواد، حضر المواد ويتكلم معهم، اسمعوا كذا اسمعوا كذا، يجون يسمعون وما يشافون. نعم لا مؤمنين مؤمنين، ويقول انهم مؤمنين ويذكرون الله ولا يمكن يطلبون منه شيئا يقبض الله ابدا. المهم انه على كل حال انا ذكر ذكر انهم كل الطلبه عندنا من هذا ويقول انهم ثقات. وكان يطلب كلاما لشيخ الاسلام ابن تيميه في هذا الموضوع، اظن اشرنا اليه من قبل. نعم ذكره في الفتاوى وفي النبوات عن استعانه الانس في الجن. فالشياطين هؤلاء لهم قوه نافذه عظيمه. قال الله تعالى عنهم: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. معين أماكنهم في السماء، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا.
يقال آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك.
نعم
هذا من
الجد. لا قد أن تقول مقام الثاني. لا هذا يقولون انه رجل صالح وكان عنده كما ذكر يعرف اسم الله الاعظم سبحانه وتعالى الذي اذا دعي به اجاب، فدعا الله باسمه الاعظم ان يسره فحملته الملائكه، والملائكه اقوى من الجن، الملائكه اقوى من الجن بلا شك واسرع نفوذا، تصعد الى حيث حرس الله عز وجل في السماوات كلها. نعم والله عادي هذا ما أعرف، ولكن الظاهر والله أنها تطير في السماء. إيه لأن لو هي تمشي على الأرض كان تخطف الناس مع جبران.
لا ما يعني المهم يمكن في الموت إلا تخفيه في النفس.
لا لا حقيقة تحمل هذا الشيء بعين
ومعلق
لا يصير وتوزع. فهذا العشريت يشير الجنين يشير العرش يجيه على طول قبل أن يقوم مقامه ويحنجه. نعم الله طيب جعل الله رجوما للشياطين يرسمهم بها أي يرويهم بها، والرجم الرمج. نعم وقوله وعلامات يهتدى بها يرجو أحد من قوله تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات ألقى فيها علامات كثيرة، فالعلامات في الرواسي في الجبال، والعلامات في الأنهار، والعلامات في السبل بالطرق، والعلامات في الأرض وطبيعتها. ولهذا يقولون النقود الفلاني هو فيه القرية الفلانية وكذلك الأوجية وغيرها. فقول وعلامات يشمل كل ما جعل الله في الأرض من علامة. الرابع العلامة الأفقية، في الهسترات هذول علامات أرضية. العلامة الأفقية وبالنجم هم يهتدون، بالنجم وهو اسم جنس يشمل كل ما يهتدى به، ولا يختص بنجم معين لأن لكل قوم طريقة في الاستدلال بهذه النجوم على الجهات. وبالنجم هم يهتدون يعني يستدلون به على الجهات. وهذا من نعمة الله عز وجل لأنه في الليل ما في شاهد، لا تشاهد جبالا ولا أودية من بعد ولا رملا
ولا غيره، لكن عندك أشياء عضوية ما يحسب دونها شيء وهي النجوم، وبالنجم هم يهتدون. وهذه من تفسير الله سبحانه وتعالى ما في السماوات وما في الأرض لنا، فهو فرد من أفراد قوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. نعم، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يهتدون على إيش؟ على الجهة، سواء لجهة القبلة أو لجهة المكان الذي يريدون، في بر أو في بحر. هنا وهذه طيب البوصلة الآن، البوصلة التي يستدل بها على محل القدر في أي أنواع الأربعة تفصل في القسمين الأرضية وعلوية، لكن في أي الأنواع الأربعة من أربعة العلوية أو على ما ها الأول على ما إيه بس على ما أدري تعلقها هو بالقط النجم والإيه هو الشمالي في قطة شمالي وجنوبي، أو إن مراد بالقط محور الأرض الشمالي. ها إذا كان كذلك إذا كان كذلك فإنه يكون داخلا في قوله وعلمه وألقى في الأرض رواسي وعلمه، هذا من على هذا. الاثنين رئيسيين وكل واحد منهما ينقسم إلى أقسام. قال المؤلف شرحنا قول قتادة إلى قوله وعلامات يهتدى بها. قال وكره قتادة تعلم منازل القمر. قتادة كره تعلم منازل القمر، واعلم أن الكراهة في الكتاب والسنة تكون في المحرم، وقد تكون فيما هو أكبر من المحرم كالشرك، ولا تستعمل في المكروه المصطلح عليه. أما عند عامة الفقهاء والمفسرين فيريدون بالكراهة غير المحرم، لأن المحرم ما نهي عنه على سبيل الإلزام بالترك، والمكروه ما نهي عنه لا على سبيل الإلزام بالترك، فيفرقون بين الكراهة الفقهاء المتأخرون وبين التحريم. أما في القرآن والسنة وما جاء عن السلف فالكراهة عندهم بناء التحريم. قال الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم ذكر منهجات كثيرة، ثم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. نعم نعم هذا حرام. إذا فأما ما يكره الفقراء فإنه للتنزيل. قال وكره قتادة تعلم منازل القمر، وهذه كراهة التحريم بناء على القاعدة المعروفة عند أهل العلم أن الكراهة في عرف المتقدمين للتحريم. وتعلم منازل القمر يحتمل أنه معرفة منزلة القمر الليلة، يكون في الشرقين، يكون في الزبانة، يكون في الإكليل، يكون في كذا منزلة، ويحتمل أنه تعلم منازل النجوم، يعني يخرج النجم الفلاني في اليوم الفلاني. ومعلوم عند العامة أن هذه النجوم جعلها الله تعالى أوقاتا للخطوط، لأنها 28 نجما، 14 منها زمنية و14 شمالية، فإذا حلت الشمس
في المنازل الشمالية صار الحر، وإذا حلت بالجنوبية صار البرد. ولذلك من علامة دنو البرد سرود السير، وهو من النجوم اليمانية، النجوم اليمانية. فقتادة كره تعلم منازل القمر، قلت إنه يحتمل أن المراد بذلك إيه؟ معرفة منازل القمر كل ليلة، لأن القمر ينزل كل ليلة منزل حتى يجن 28، في 29 وفي 30 يكون متكسرا، يعني معناه أنه لا يظهر، لا يظهر في الغالب. قال ولم يرخص فيه ابن عيينة. من هو ابن عيينة؟ سفيان بن عيينة الإمام المشهور معروف، ما رخص التعلم. وهذا يوافق قول قتادة في كراهته، ولكن نعم ذكره حرب عنهما، حرب هو صاحب الإمام أحمد، وقد روى عنه مسائل كثيرة طبعت أخيرا. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، أحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهوي، ويقال راهويا. كل هذه الكلمات المركبة يقال فيها على هذا الوجه، راهوي وراهويا، سيبوي وسيبويا، ونفطوي ونفطويا، نفطويا هكذا ذكروا ان فيها لغات. طيب رخصوا بتعليمهم، والصحيح الصحيح انه لا باس به، لا باس بتعلم منازل القمر، لان ذلك ليس فيه شرك. نعم ان تعلمها ليضيف اليها نزول المطر وحصول البرد وانها هي الجالبه لذلك فهذا نوع من الشرك، اما مجرد ان يعرف فيه الوقت وان الان في وقت الخريف او في وقت الشتاء أو في وقت الصيف هذا لا بأس به. نعم
كريهة قتادة،
نعم
ولم يوقف ما الفرق بين كراهة وعدم التأثير؟ لأن كراهة قد تأثر على الجاي
لا أبدا، ما بين الفرق، لأن كراهة لو كان قتادة من المتأخرين قلنا يرى من كراهة تنزيل وأنه يؤخذ فيها، لكن الأصل عدمه، لكنه
هذا يقول
أقرب
كذا
إيه، من هذا الباب المتقدمين. ولهذا الإمام أحمد إذا قال أقرب كذا قال أصحابه إنه يعني التحريف. ثم قال وعن أبي موسى يعني الأشعري عبد الله بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة. الجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى للمتقين، وزنيت بذلك لكثرة أشجارها، لأنها تجن من فيها أي تستره. من هم؟ مدمن الخمر، مدمن الخمر أي مدينه، أي الذي يشرب الخمر كثيرا. وما هو الخمر؟ الخمر حده النبي عليه الصلاة والسلام بقوله كل مسكر الخمر، هذا الخمر، كل ما أثر فهو خمر. ومعنى أثر يعني غطى العقل على سبيل اللذة والطرب، وليس كل ما غطى العقل فهو خمر. فالبنج مثلا خمر لا، ليس بخمر. ولو شرب الإنسان دهنا فأغني عليه فليس ذلك بخمر، إنما الخمر هو الذي يغطي العقل على وجه اللذة والطرب، تجده نشوان، يحس بأنه في منزلة عالية رفيعة وأبة وعظمة وملك وسيادة وما أشبه ذلك. قال الشاعر ونشربها أي الخمر فتتركنا ملوكا، وكان ملوكا يعني أن الواحد يتخيل أنه ملك، ينظر إلى قول الحمد للنبي صلى الله عليه وسلم ها. قال هل أنت لله عبيد وعبد خير من زين سيد نعم كبير. فهذا هو وليعرض لها الخمر الذي يغطي العقل على سبيل اللذة. طيب ومعنى مدمنة قلنا مدين حكم الخمر محرم في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ومن استحله فهو كافر إلا إذا كان ناشئا ببادية بعيدة أو حديث عهد بالإسلام ولا يدري عن الحكم الشرعي في ذلك فإنه يعرف ولا يدخل بمجرد إنكار الحديث. الثاني قاطع الرحم، الرحم هو القرابة نحن تقييم صحيح قاطع الرحم يعني عندي قاطع رحم قدر الرحم القرابة رحمهم القرابة. قال الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وليس الرحم كما يفهمه العامة الطرق العامة، إذا قالوا رحيمي يعني قريب زوج، وهذا ليس بالصحيح. مثل ما يسمون والد الزوجة عم، وبعضهم يسميه خال، هذا ليس بالصحيح وغلط، ولا ينبغي أن يسمى عما ولا خال، لأن هذا تسمية غير شرعية ويترتب عليها حكم شرعي. يجي لأنك واحد يقول قال لي عمي وقال لي خالي وما أشبه ذلك، فتظن أنه أخو أبيه أو أمه. ولهذا ينبغي أن الإنسان إذا سئل عمي خالي أن يقول وش عمي، خوفا من هذا من هذه اللغة العرفية. ما معنى قطع الرحم؟ قطع الرحم أن لا يصله، والصلة جاءت مطلقة في الكتاب والسنة غير مقيدة. والذين يصلون ما أمر الله به يوصل، ومنه الأرحام. فهل إذا لم تقيد تتبع إيش؟ تتبع العرف، وكل ما أتى ولم يحدد في الشرع كالحرز فبالعرف الحدي. هذا قاعدة معروفة عند أهل العلم، وينبني عليها مسائل كثيرة ذكرها الشيخ الإسلام رحمه الله في رسالة. أن ما أطلق في الشرع فمرجعه إلى العرف. فهنا صلة الرحم ما قيدت، ما قيل بأن لا تتغدى إلا معهم، ولا تتعشى إلا معهم، ولا تشبع وهم جياع، ولا تستحي وهم عراة، وما أشبه ذلك، ما قيل هذا. إذن نرجع فيه إلى العرف. فإذا كان الناس في زمن الجوع فقط فصلتهم أن يعطيهم دائما ويلاحظهم بالأكل والكسوة وما أشبه ذلك. وإذا كنا في زمن غنى وسعة غراب فلا يلزم أن نفعل ما نفعله في حال الجوع والفقر. كذلك أيضا الأقارب ينقسمون إلى بعيد وقريب، فأقربهم ليس كأبعدهم، أقربهم يحتاج إلى صلة أكثر. ثم الأقارب أيضا ينقسمون إلى قسمين من جهة أخرى، قسم من الأقارب يرى أن ابن فيه حقا ويشرح عليه يريد دائما تصل، وقسم آخر من الأقارب يقدر الظروف وينزل أسفل منازلها ويعذر بعض العذر، فهذا له حكم وذاك له حكم. والمهم أن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ما قيد الصلة في شيء معين، وعلى هذا فيرجع فيها إلى العرف. القطيعة أيضا يرجع فيها إلى العرف، إلا أنه يستثنى من ذلك مسألة، وهي ما لو كان العرف عدم الصلة مطلقا، لأن كنا في أمة تشتتت وتقطعت أرى صلتها وتفككت أثرها كما يعرف الآن في البلاد العربية وغيرها، فإنه لا نتبع العرف هنا. لماذا؟ لأنه ليس في العرف صلة إطلاقا، فلا نقول لما كان العرف لا يعرف الصلة ما عاد انقطع حكم الصلة، بل نقول لا بد من صلة. فإذا كان هناك صلة معروفة في العرف اتبعناها، وإذا لم يكن صلة أصلا فلا يمكن أن نعطل هذه الشريعة التي أمر الله بها ورسوله، فلا بد أن نصل. ثم أعلم أيضا أن صلة الرحم ليس معناه أن تصل من وصله. لماذا؟ لأن صلة من وصلك ليست صلة. ما هي؟ هذه مكافأة. الإنسان يصل أبعد الناس إليه عنه إذا وصله. إنما الصلة أو الواصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من إذا قطعت رحمه وصلها. هذا الواصل حقا، هذا الذي يريد وجه الله وجه الآخر. أما رجل لما أعطاه قريبه ثوب وغدر السروال ومشلح رفع أعطاه مثله، يقول هذا مكافئ، فأنت صل أقاربك وإن قطعوا حتى تكون صلتك لله عز وجل لا للمكافأة. نعم. الظاهر أنه حق للآلم، لأن حق للآلم نعم، هي حق لله أمر الله بها لحق الإنسان، أمر الله بها لحق الإنسان، فإذا عذره أصبح حقه فلا حق، لكن ينبغي مع ذلك أن يصل، لأنه قد يعذره حياء وما أشبه ذلك، يصل ولو بعض الشيء. قالوا مصدق بالسحر. المؤلف رحمه الله ساق هذا الحديث في باب التنجيم لأنه يرى أن المراد بالسحر هنا نوع منه وهو التنجيم، لأنه سبق لنا من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ماذا، وسبق الحديث وبيان صحته. وعلى هذا فالمؤلف رحمه الله حمل السحر هنا على إيش؟ على التنجيم. والمصدق به هو المصدق بما يخبر به من التنجيم، المصدق بما يخبر به من التنجيم. فإذا قال المنجم إنه سيكون كذا وكذا صدق، فهذا لا يدخل، لأنه صدق بعلم الغيب في غير الله عز وجل، في غير الله صدق بعلم الغيب لغير الله. وقد قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ولكن لو قال لنا قائل: اجعل السحر هنا عاما يشمل التنجيم وغير التنجيم، يشمل التنجيم وغيره، نعم، قلنا إذا جعلناه عاما فما معنى المصدق بالسحر؟ هل المعنى المصدق بما يخبر به السحر من أمور الغيب؟ نعم، نقول نعم، وهذا معنى صحيح. وأما المصدق بأن للسحر تأثيرا فهذا لا يلحقه هذا الوعيد، لأن السحر لا شك أنه أن له تأثيرا، لكنه تأثير في التخيل، تخيل ولا يقلب الأشياء. فمثلا قد يسحر الإنسان أعين الناس فيرون الحصى في آدم، قول يمكن مثل ما سحرت فرعون الناس حتى رأوا الحبال والعصية كأنها حيات تسعى. وقد يسحر أعين الناس فيشاهدونه يطير في الهواء وهو لا يطير، نعم، نصدق بهذا التأثير، نصدق بهذا التأثير، لأن هذا أمر واحد نشاهد هذا وإن كان لا حقيقة له، ولكنما أثر على أعينه. ويسحر الساحر شخصا فيجعل في قلبه مودة فلان أو بغض فلان، يؤثر ولا يؤثر؟ قال الله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هذا التصديق بأثر السحر على هذا الوجه هذا لا يدخل في الوعيد، لأنه تصديق بأمر واقع، والتصديق بالأمر الواقع ما فيه وعيد. نعم، من صدق بأن السحر يؤثر في قلب الأعيان بحيث يجعل الذهب خشبا أو الخشب ذهبا أو ما أشبه ذلك، فإن هذا لا شك أنه يدخل في هذا الوعيد. السبب لأن قلب الأعيان لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، ما يقدر عليه إلا الله، فعلى هذا لا يجوز التصديق به. فصار مصدق بالسحر لنا فيها وجهان: الوجه الأول أن نذهب إلى ما إلى ظاهر ما ذهب إليه المعلم، وهو أن نجعل السحر خاصا في من وحينئذ يكون التصديق به إن كان فيما يتعلق بأمور الغيب، أو التصديق بأنهم يستطيعون قلب الأعيان، فهذا يدخل الوعيد ولا لا؟ يدخل الوعيد. أما إذا كان التصديق بالسحر بمعنى أننا نصدق لأنه يؤثر عداوة وولاية محبة وبغضا مرضا وعافية حركة ساكن أو سكون متحرك تخيل أن هذا الشيء شيء آخر، فهذا أمر واقع ولا يدخل في الحديث، هذا أمر واقع ولا يدخل في الحديث. نرجع الآن إلى قول الثلاثة لا يدخلون الجنة، هل المراد الحصر وأن غيرهم يدخل؟ الجواب لا، لأن هناك غيرهم أيضا لا يدخلون الجنة. نعم. طيب، ثانيا، هل هؤلاء الكفار مثلا لا يدخلون الجنة، ومن لا يدخل الجنة فهو كافر؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة وفي غيره وفي ما يشبه هذا الحديث من أحاديث الوعيد، يعني في أحاديث على هذا النمط. فمذهب الخوارج والمعتزلة ومن شاكلهم يأخذون بأحاديث الوعيد ونصوص الوعيد، ويرون أن أمثال هؤلاء كفار، يرون أنهم كفار، هذا رأي الخوارج. ورأي المعتزلة أنهم في منزلة بين منزلتين لكنهم مخلدون في النار، فيجرون هذا الحديث على ظاهره، يجرونه على ظاهره ولا ينظرون إلى الأحاديث الأخرى الدالة على أن من في قلبه إيمان فإنه لا بد أن يدخل الجنة، لا بد أن يدخل الجنة. هذا رأي. الرأي الثاني أن هذا الوعيد وهو انتفاء دخول الجنة لمن استحل ذلك، لمن استحل ذلك. الرأي الأول فنفناه ولا قلنا أثبتناه؟ فنفناه بأي شيء؟ في النصوص الكثيرة الدالة على أن من في قلبه إيمان فلا بد أن يدخل الجنة. الرأي الثاني يقولون هذا في من استحله، في من استحل هذا الفعل، وهذا الرأي ليس بصواب، لأن من استحله وإن لم يفعله فهو كافر، من يستحل لو ما فعله يكون كافرا. من استحل قطيعة الرحم أو استحل الخمر أو استحل إدمان الخمر هو كافر لو ما شرب، لو ما شرب ولو ما قطع. وكذلك من استحل التصديق بالسحر فيما يقر به فإنه كافر وإن لم يصدق.
فتباركم. إذا هذا القول صح ولا لا؟ غير صحيح. حمل الحديث على المستحيل غير صحيح. الوجه الثالث أن هذا من باب أحاديث الوعيد التي تمر ولا يتعرض لمعناه. يقول هكذا قال الله ونفسه، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وخالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما، نقول هذه الايه من نصوص الوعيد فنؤمن بها ولا نتعرض لمعناها او معارضتها للاخرى. يقول هكذا قال الله والله اعلم بما اراد. اتقوا بالكم. والى هذا ذهب كثير من السلف. نعم ذهب كثير من السلف الى هذا كمالك وغيره. يقال ما نتكلم فيها، يقول هكذا قال الله وهكذا قال رسول الله ولا نتكلم. ونقول نطلب انه لا يدخل الجنه المدمن هو الخاطئ. نعم والمتدبر جدا. الوجه الرابع ان نقول هذا نفي مطلق، هذا نفي مطلق كذا. والنفي المطلق يحمل على المقيد، يحمل على المقيد، فيقال لا يدخلون الجنه دخولا مطلقا، يعني لا يسبقه عذاب، ولكنهم يدخلون الجنه دخولا يسبقه عذاب، يسبقه عذاب بقدر الدنيا. ويقولون ذهبنا هذا المذهب لأجل أن نكون فاهمين للنصوص، ما نمرها هكذا ولا نتعرض، بل نتعرض ونقول إن النصوص الشرع يصدق بعضها بعضا، يصدق بعضها بعضا ويلائم بعضها بعضا. وعلى هذا فنقول دخول الجنة انقسم إلى قسمين، دخول مطلق لم يسبق بعذاب، ودخول مقيد سبق بعذاب. فما المراد بقول لا يدخلون هنا؟ النهي المطلق ولا المقيد؟ المقيد، يعني لا يدخلونها دخولا غير مسبوق بعذاب، بل لا بد أن يعذبوا ثم مرجعهم إلى الجنة، مرجعهم إلى الجنة. ولا شك أن القول الذي قبله أبلغ في الزجر، القول الذي قبله أبلغ في الزجر، أن نقول هكذا قال الله هكذا قال رسول الله ولا نقول شيء. أنت على خطر، أنت على خطر أن لا تدخل الجنة، على خطر أيها القاتل أن تكون مخلدا في النار. نعم وهكذا نقول هذا قول الله ولا نتعرض له. والقول الأخير أقعد، يعني أقرب إلى القواعد وأبين وأوضح، حتى لا تبقى جلالة النصوص مجملة هكذا، فتقيد النصوص بعضها ببعض. نعم
القول الأخير،
نعم هنا مضافها العموم لا تكون مطلقا، لكن نقول لا، النصوص الأفراد دلت على أن مدمن الخمر ما دام معه إيمان فلا بد أن يخرج. هكذا جاء في النصوص. رابع هو أبلغ في الزجر وأهيد، والإنسان إن يقول له الكلام لا شك أن يهاب إنه على خطر، لكن هذا أقع في الحقيقة، لأننا ماذا نعمل بالنصوص الأخرى الدالة على أنه لا بد من دخول الجنة لمن كان في قلبه إيمان، وإن زنى وإن سرق من الحديث هذه رب. نعم وهذا أثقل وأقعد وذاك أزجر وأبلغ في الزجر. طيب لو قال لنا قائل إن هذا قد يدل على أن من كان هذه حاله فإنه يختم له بالسوء الخاتمة حتى يموت على الكفر، مثل هذا الوعيد باعتبار ما يؤول حاله إليه. نعم تصور هذا، يعني لو قال قائل إن مثل هذه النصوص التي في هذا الوعيد أن من فعل هذا فإنه حري بأن يختم له بسوء الخاتمة حتى يموت على الكفر، وحينئذ فلا يبقى في المثال الإسلام. إذا مات على الكفر هو مبلغ الجنة، نعم، وإذا مات على الكفر هو أيضا يخلد في النار. وربما يؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال المرء في فتحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. فيكون هذا الاحتمال معنى خامسا، نحن ذكرنا أربعة معاني، يكون هذا الاحتمال معنى خامسا أنه يحتمل أن يكون هذا الوعيد على هذه المعصية المعينة سببا لسوء الخاتمة التي يحرم بها من دخول الجنة. ويبقى النفي على عموله بقول لا يدخل الجنة ولا لا يدخل، باعتبار أن هذا يكون سببا لسوء الخاتمة والعياذ بالله. على كل حال هذا الحديث واضح أنه شاهد الترجمة من ناحية بقوله ومصدق بالسحر، فإننا إن فسرنا السحر بعلم النجوم فالأمر باطل، وإن كنا هو عام فإن علم النجوم داخل في ارفع لا ما يمكن، لأن لا بد في قلبه نام أو لا بد أن يكون قلبه نام إلا على طريق المعتزلة والإخوان. لا ما أرد فيها المثال، فيها كفر.
نعم لكن قصدنا كل دخول المطلق لا بد يصبح على
ذلك. أي هذا ترى فيها كفر؟ كل مثلا ما مر فيها مثل هذه الدواء فيها مثل هذه وهو ما يخرج من الإيمان بهذا الفعل يقال فيها هذا
القول.
يعني الحطر يكون على حطر حتى فيها ثلاثة دواء فنية ما خير هذا وثلاثة دواء فنية منهم الله
حتى في غير الوارد.
لا المعاصي اللي ما رسل عليها دخول النار بذاتها ما نقطع بأنه يكون معه، لأنها تكون غالبا من الصغائر والصغائر مخصرة في جسد الحكمة.
لكن
هنا
لو ما يصلي لو صار ما أشرك ما صلى
لا يخلف الكافر مخلف في النار لا شك فيه وعدة الكافر وحريف جادر ايضا بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه في مسلم فجعل ترك الصلاه من الشرك، يعني هو على الشرك من التسبيب بصنعه حتى تحريم ما حرم الله وتحريم ما حرم الله من الشرك كما هو معروف. هذا اللي نقرر ونأكد عليه طيب هذا رجل ما أشرك بالله لكن جحد ما أنزل الله وش فيه؟ طيب قال الصلاة مين فريضة؟ هو ما
أشرك
نعم فارك الصلاة لو قطعت
وكان
أفضل ما فيه لا عدد فارك الصلاة لأنه يجب أن يعدم المهم مثل الكافر الأصلي، الكافر الأصلي تصل لقرابته لكن تارك الصلاة يجب أن يعدم ما يبقى، يعني والتكليف معنا حتى النواء والطعام علشان يموت ولا يصل بالسيف أحسن بحث. لكن هو أن عدى الله المستعان مش فيه
يشرب
الخمر مش
فيه الحكمة
في خلق النجوم وش الحكمة؟ ثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات مهتدى بها. طيب فرهذا ما نعلمه منه هذا مهم. يجوز ان هناك اشياء ما نعرفها، انما التنجيم الذي يستدلون به على الحوادث الارضيه هذا لا شك انه كذب. الثانيه الرد على من زعم غير ذلك للنفع من قول قتاده، ومن توعد فيها غير ذلك اخطا واضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. نعم. الثالثه ذكر خلاف في تعلم المنازل، والصحيح جواب. الرابع الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف انه باطل. بشيء من التنجيم او غيره ولو عرف انه باطل، اذا صدق به كيف صدق به ويعرف انه باطل؟ ها؟ طيب هو يعلم انه باطل؟ لكن يصدق ويعلم انه باطل، وش معنى يصدق؟ ما هو معنى يصدق يستعملونه؟ لو كانوا يستعملونه سمع عنه يقولوا ولو كان عنه باطل. الظاهر ان الشيخ رحمه الله نعم. إذا رأى تأثيره كيف يكون باطل؟ الظاهر المراد الشيخ رحمه الله أنه إذا صدق ولو بلسانه، إذا صدق ولو بلسانه فعليه الوعيد، حتى لو قال لو كان اعتقد في قلبه باطل لكن صدق به بلسانه فإنه عليه هذا الوعيد، وذلك لأنه يؤدي إلى إغراء من سبيل وبتعلمه. نعم نعم. وبمرافقه. ثم قال باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. الاستسقاء طلب السقيا، الاستسقاء طلب السقيا قولا، مثل ما يقال الاستغفار طلب المغفرة، والاستعانة طلب المعون، والاستعالة طلب العون، والاستهجاء طلب الهداية، لأن هذه المادة تفعل تدل في الغالب على الطلب، وقد لا تدل على الطلب، قد تدل على المبالغة في الفعل مثل تكبر، تكبر مو معنى طلب الكبر، بل المعنى أنه بلغ في الكبر غايته. طيب الاستسقاء بالأنواع، إن أن تطلب من الأنواع أن تسقيها، تطلب من الأنواع أن تسقيها، وهذا الاستسقاء بالأنواع ينقسم إلى قسمين، قسم يكون شركا أكبر وذلك بأن يدعو الأنواع بالسقيا فيقول يا نوء كذا أغثنا أسقنا وما أشبه ذلك، فهذا إيش؟ شرك أكبر، لأنه دعاء غير الله، ودعاء غير الله من الشرك الأكبر. قال الله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، جعل الله تعالى كافرا. وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا ضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، إلى غير ذلك من آيات كثيرة الدالة على النهي عن دعاء غير الله وأنه من الشرك. هذا واحد. ثانيا من قبل أن ينسب نزول المطر إليها، لكن هذا نقص فيه الشرك الأكبر، الشرك الأكبر. طيب الشرك الأكبر له صورتان، الصورة الأولى أن يدعو من الأنواع أن تسقيه، يدعو من الأنواع أن تسقيه وهذا شرك ما سمعت. الثاني أن ينسب حصول الأمطار إلى هذه الأنواع على أنها الفاعلة بنفسها بدون الله لو ما دعا، لكن قال هي التي تنزل المطر، هي التي تنزل المطر دون الله، فهذا أيضا شرك أكبر، شرك أكبر في الربوبية، والأول في العبادة المترمن لشرك الربوبية، لشرك الربوبية شرك في العبادة، لأن الدعاء من العبادة متضمن للشرك في الربوبية، لأنه ما دعاها إلا هو يعتقد أنها تفعل وتقضي حاله. هذا القسم هو الشرك الأكبر، وله صورة ثانية كما رأيت. القسم الثاني أن يجعل هذه الأنواع سببا، والله تعالى هو الفاعل الخالق، فهذا شرك أصغر وليس شركا أكبر، لأنه ما اعتقد أن خالقا مع الله ولا أن خالقا مستقلا بالفعل دون الله، قل لكنه جعل ما ليس سببا جعله سببا، وهذا نوع من الإشراك بالله عز وجل، لأنه لا يحل لك أن تجعل شيئا سببا والله تعالى لم يجعله سببا، لا بوحيه ولا بقدره، كل من أتى سببا لم يجعل الله سببا لا بالوحي ولا بالقدر فهو مشرك لكن شركا أصغر. فصار الاستقاء بالنواء ينقسم إلى قسمين، شركا أكبر وشركا أصغر. والشرك الأكبر له صورتان، الصورة الأولى أن يدعوها بالسقيا، يطلب منها أن تسقي، وهذا شرك في العبادة والربوبية أيضا. والثاني أن يعتقد أو أن ينسب نزول المطر إليها على أنها هي الفاعلة بنفسها دون الله، هذا شرك أكبر أيضا في إيه؟ في الربوبية. نعم. القسم الثاني الأصغر وهو أن يجعلها سببا، والمسبب هو الله والفاعل هو الله والخالق هو الله، لكن يقول هي سبب. لما طلع نجم الإكليل نعم نزل به المطر، نزل به المطر، هذا صحيح؟ لا، نجم الإكليل والشولة والنعائم والسعود وغيره من السبب، كيف سببا؟ لأن الله ما جعلها سببا، ادعاؤنا أنها سبب قول على الله بلا علم، نعم، وإشراك به حيث أثبتنا سببا لم يجعل الله سببا. ومن الذي يثبت الأسباب الشرعية والكونية؟ الذي يضعها ويثبتها هو الله عز وجل. قال وقول الله تعالى نعم يا حامد إيه من بعد الشرك الربوبية. قال وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. تجعلون هذه من أفعال القلوب أو من أفعال التفكير، التفكير والأفعال، يعني تزينون رزقكم. والمراد بالرزق هنا ما هو أعم من المطر، ما هو أعم من المطر، نعم. والمراد بالرزق هنا أي شكره، يعني تجعلون هذا الرزق الذي يستوجب الشكر تجعلونه أنكم تكذبون، هذا هو المفعول الثاني بإيش؟ تجعلون، يعني تجعلون رزقكم كونكم تكذبون، كونكم تكذبون، تكذبون بهذا الرزق أنه من الله، تكذبون بهذا الرزق أنه من الله، أو تكذبون ما أمر الله به تصديقه. فالذي يقول مطلنا بنوع كذا هذا كذب بأن الرزق من الله، والذي يقول والذي يقول مثلنا بفضل الله لكنه يستعين به على وجه الله هذا أيضا نوع من التكذيب. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون تجعلون تكذبون فهي توصف مفعولين، المفعول الأول رزقا والمفعول الثاني أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعولا ثانيا. والتقدير وتجعلون رزقكم كونكم تكذبون. طيب قوله رزقكم تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، الرزق هو العطاء، وما المراد به هنا؟ سياق الآية يدل على أن المراد به رزق العلم، سياق الآية يدل على أن المراد به رزق العلم، لأنه قال سبحانه وتعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لا تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مجرمون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذا الحديث بشأن به القرآن، أنتم مجرمون متخوفون تخافونهم فتجاهلونهم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تجعلون شكر ما رزقكم الله بهذا الحديث من العلم والوحي أنكم تكذبون به. هذا هو ظاهر سياق الآية. والمعنى الثاني أن المراد بالرزق المطر، المعنى الثاني أن المراد بالرزق المطر، وقد روي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف، إلا أنه صح عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية أن المراد بالرزق المطر، وأن التكذيب به نسبته إلى الأنواع، نسبته إلى الأنواع. وعلى هذا سيكون ما ساق المؤلف الآية من أجله مناسبا للباب تماما. أولا لأنه قال باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. والقاعدة التي مشينا عليها في التفسير أن الآية إذا كانت تحتمل المعنيين جميعا بدون منافاة فتحمل عليهما جميعا، وإن حصل بينهما منافاة طلب المرجح. فينا معنى الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يوضح هؤلاء الذين يجعلون شكر الرزق يجعلونه التكذيب والاستكبار والبعد، لأن شكر الرزق يكون بالتصديق والقبول والعمل بطاعة المنعم. لا أظن أن الفطرة تقبل أن تكفر من ينعم، فالفطرة والعقل والشرع كل منها يوجب أن تشكر من ينعم عليه، سواء قلنا إن المراد به المطر الذي به حياة الأرض، أو قلنا إن المراد به القرآن الذي به حياة القلوب، فإن هذا من أعظم الرزق. فكيف يليق بالإنسان أن يقابل هذه النعمة بالتكذيب والعياذ بالله؟ واعلم أن التكذيب نوعان، أحدهما التكذيب بلسان المقال، الثاني التكذيب بلسان الحال. فالعاصي الذي يعصي الله عز وجل حقيقة حاله أنه مكذب لما كتب الله على هذه المعصية من العقوبة. ولهذا وعظ عمر بن عبد العزيز رحمه الله وعظ الناس يوما وقال لهم أيها الناس إن كنتم مصدقين فأنتم حمقى، وإن كنتم مكذبين فأنتم هلكى. صح صحيح، المصدق أحمق، كيف يصدق ولا يعمل، والمكذب هالك. نعم، وهذا صحيح. كل إنسان عاصي يقول أنت الآن بين أمرين، إما مصدق بما رتب على هذه المعصية أو مكذب. فإن كنت مصدقا فأنت أحمق، كيف لا تعمل، كيف ما تخاف؟ وإن كنت غير مصدق فالبلاء أكبر، أنت هالك كاف. الأحمق الذي لا يحسن التصرف، الأحمق الذي لا يحسن التصرف مثل الأهوج ما أشبه ذلك.
العامة الأحمق
المجنون
اللي يزعل
سريع الغضب يعني، لا نظهر طيب. وقوله قال وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا ذكرهم. تقدم أن رسول عليه الصلاة والسلام دائما يقول أربع ثلاث وما أشبه ذلك لعيب الأدب، وأن الفائدة من ذلك ليست الحصر، ليست حصر. لماذا لم تكن الحصر؟ لأن هناك أشياء غيره يشاركها في هذا المعنى، لكنه صلى الله عليه وسلم يقولها من باب حصر العلوم وجمعها. فإن حصر العلوم وجمعها في التقسيم والعدد وما أشبه ذلك لا شك أنه مما يقرب الفهم ويثبت الحفظ، يثبت الحفظ. ولذلك مثلا لو أعطيك مسائل، مسائل مسرودة هكذا يمكن تضيع عنك، لكن لو أقول لك هذه أربع مسائل إذا أعرف ثلاث تجد الدور الرابع ولا لا؟ تجد الدور الرابع. لو أقول لك مثلا شروط الصلاة كذا وكذا 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 بس يمكن تضيع ولا تفهم أنه راع من شيء. إذا قلت لك مثلا شروط الصلاة تسعة معناه إذا من أعرف ثمانية الدور الثالث. فإذا تقريب العلم بالتقسيم والعدد هذا لا شك أنه طريق مألوف من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليوم. نعم. قول أربع من أمر الجاهلية، أمر أي شأن، أمر هنا بمعنى شأن، فهو واحد الأمور وليس واحد الأوامر، لأن الأمر اللي هو واحد الأوامر إيش معناه؟ الطلب، طلب الشخص على وجه الفعل، طلب الفعل على وجه الفعل. لكن هذا واحد الأمور أي الشأن. من أمر الجاهلية إضافتها إلى الجاهلية لا شك أن الغرر منها التقبيح والتوبيخ. أمر الجاهلية لأن كل إنسان يقال فعله فعل الجاهلية لا شك أنه يغضب، إذ أنه لا أحد يرضى أن يوصف ولا بأن فعله من أفعال الجاهلية. فالغرض من الإضافة هنا إيه؟ التنفيذ. هذه واحد. ثانيا الغرض من هذا بيان أن هذه الأمور كلها جهل وحمق بالإنسان، إذ ليست أهلا لأن يراعيها الإنسان أو يعتني بها، فالذي يعتني بها جاهل. والمراد بالجاهلية هنا ما قبل البعثة، لأنهم كانوا على جهل وضلال عظيم، حتى إن العرب قبل البعثة أجهل خلق الله، ولهذا يسمون بالأميين. والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، نسبة إلى الأم كأن أمه ولدته الآن. لكن لما بعث فيهم هذا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ فقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه المنة العظيمة بعث فيهم هذا النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمور الثانية، يتلو عليهم آيات الله ويزكيهم، يطهر أخلاقهم وعباداتهم وينميها
ويعلمهم الكتاب والحكمة. فوائد أربع عظيمة لو وزنت بها الدنيا بواحدة منها لو وزنتها عند من يعرف قدرها. ثم بين الحال من قبل قال وإن كان إن هذه نافية إن هذه مؤكدة فهي مخففة من الصحيحة يعني وإنهم كانوا من قبل لفي ضلال مبين. طيب إذن المراد بالجاهلية ناهي ما قبل البعث لأن الناس كانوا فيها على جهل عظيم. نعم وقد صدق لنا أمثلة كثيرة تدل على جهلهم في حقوق الله وفي حقوق عباد الله. في حقوق الله ينصبون الأنصاب ويعبدونها من دون الله أنصاب أحجار يصنعون بأيديهم أصناما فيعبدونها وما أجهله يكون الخالق عابدا للمخلوق. قول هم الذين صنعوها بأيديهم ثم يذهبون يعبدونها. نعم طيب أيضا يقتل الواحد منهم ابنته خوفا من أن يعير بها ابنه خليها بضعة منه وجزء منه يقتلها لأن لا يعير بها جهل الثاني مسكين جهل يوم بنت. نعم جهل آخر يقتلون الأولاد من ذكور وإناث خشية الفقر الإملاق يعني الفقر هذا من الجهل العظيم وأشياء كثيرة من جهل. طيب من الجهلية لا يتركونهن المراد لا يتركونهن لا يتركون كل واحد منها باعتبار كل فرد. المراد المجموع في المجموع يعني قد يكون واحد منها عند جماعة واحد عند آخرين نعم والثالث عند قوم ثالث آخرين والرابع عند قوم آخرين أيضا. وقد تجتمع هذه الأربعة في قوم واحد يعني في قبيلة واحدة قد تجتمع في قبيلة واحدة. وقد تخلو بعض القبائل منها نعم منها جميع إنما الأمة كمجموع لا بد أن يوجد منها شيء من ذلك لأن هذا خبر من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم خبر من الصادق المصدوق لا بد أن يصدق مخبر وأن يقع. ثم المراد لهذا الخبر حل هذا الشيء أو التنفير منه التنفير منه لأن الرسول قد يخبر بأشياء فقط ليس غرضه أن يقول للناس استسلموا للواقع أو خذوا بهذا الأمر. قال لتركبن سنن من كان قبلكم اليهود والنصارى يعني تفعلوا نفس يعني فاحذروا. وأخبر أن الضعينة تذهب من صنعاء إلى حضرموت لا تخشى إلا الله يعني فلتفعل وتروح إلى محرم لا هذا خبر عن أمر واقع وليس معناه أنه يحكم على الشرع. الشرع يحكم على الواقع ولا عكس. الأول يقول طيب وقوله من أمة من المراد بالأمة هنا أمة الإجابة أو أمة الدعوة أمة الإجابة نعم أمة الإجابة وهي قال الفقه بالأحكام. الفقه معناها التعالي والتعاظم التعالي والتعاظم والباء هنا للسببية الباء للسببية أو للتعليل يعني يفخر بسبب الحسب الذي هو عليه. والحسب ما يحتسب به الإنسان من شرف وسؤدب هذا الحسب ما يحتسب به الإنسان من شرف وسؤدب يفخر به يكون مثلا من بني هاشم فيفخر بأنه هاشمي
لشرف نسبه يكون أجداده مشهورين بالشجاعة والإقدام، يفخر إلى يفخر لأنه يحتفظ بشرف آبائه، يكون آباؤه مشهورين بالكرم يفخر بذلك، إلى غير هذا مما يحتفظ الإنسان من الشرف والسؤلب تجده يفخر به ويتعاظم على خلق الله. وهذا من أمر الجاهلية، لأن الفخر في الحقيقة ليس في هذا، الفخر بتقوى الله التي تمنع الإنسان من التعالي والتعاون. والإنسان المتقي حقيقة، العاقل حقيقة، هو الذي كلما ازدادت نعم الله عليه ازداد تواضعا للحق وللخلق. نعم، والله تعالى ما مدح الإنسان الذي يستغني الذي يتعاظم إذا رأى نفسه قد استغنى، بل غنى، كلا إن الإنسان لا يبقى أن رآه استغنى. إذن الفخر بالحسد من صنع من الجاهلية، ولا يجوز لنا أن نفعل فعل الجاهلية، لأن الله يقول لنساء الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فعلم أن كل ما ينسب للجاهلية فهو مذموم منهي عنه، كل ما ينسب للجاهلية فهو مذموم منهي عنه. هنا هذا مثل ما قال أنا سيد ولي آدم ولدي آدم ولا فخر، ما قال يفتخر به، أو يقال إنه قاله في مقام الحرب والقتال، في مقام الحرب والقتال لا بأس أن يفتخر به الإنسان، ولهذا أجيز فيه مسجد الخيلاء، وأجيز فيه لباس الحرير عند كثير من أهل العلم، نعم، ولاستريح النعام وما أشبه ذلك، لأجل إغاظة الأعداء. نعم.
إن كان هذا قبيل وهذا قبيل ما هو فخر الإنسان؟
إذا قالها تفاخرا فلا شك أنها خطأ، مثل لو قال واحد أنت تريدني على إطعام بالنسبة تجينا تكون قريبة، إنما إذا كانت على سبيل التفاخر أما على سبيل الخبر فلا بد منها، يقول أنا من تميم وهذه وأنا من هوازن وهذا يقول أنا من عبيد وهذا أنا من ربيعة، لا بد أن يقولها. مثلا هذا الزواج شيء آخر، الزواج شيء آخر، وتقدمت لنا أئمة في كلام النكاح وبينا أن الكفاءة المعتبرة شرعا هي الدين، هي الدين والخلق، يدين والسلوح هي المعتبر الشرعي، والباقي ما هي إلا عادات فقط. وبينا فيما سبق هناك أن القول بأن الكفاءة في المنصب أنه قول ضعيف، اشتراطه اشتراط صحة النكاح، اشتراط ذلك لصحة النكاح قول ضعيف.
لكن مثلا هذا ما
يدخل في الباب، ما هو بالظاهر يعني، هو يقول على سبيل التفاخر، فإن كان على سبيل التفاخر قال أنا ما أزوجت لأني أعلى منك، صار دخل في هذا الباب.
لا يكون رسالة حالية.
نعم.
هو يقول رسالة حالية.
الله أعلم، لا هو أحيانا يقول هذا برسالة حالية كما قلت، يعني لأنه أعلى منك، وأحيانا يريد الناس أن يحفظوا أنسابهم، ولهذا دائما نستدل فلان ما هو قبيلي ولا خبيلي، قال لا هذا قبيلي لأنه زوج من آل فلان، فيقوم هذا من أسباب حسن النفس. والله أعلم، على كل حال هي عادة شغلت، وبعض العلماء جعلها من الأمور المعتبرة، والصحيح أنها معتبرة كما تقبل. هذه واحدة. ثانيا الطعن في الأنساب، الطعن بمعنى العيب، بمعنى العيب، لأن العيب وخز معنوي كوخز الطاعون في الجسد. نعم، لهذا سمي العيب سمي طعنا. والأنساب جمع نسب، ومن النسب؟ النسب أصل الإنسان وقرابته، فيطعن في نسبه. نعم، مثل يقول أنت ابن الدفاع، أنت ابن الدفاع، ما هي يطعن في نسبه. أنت ابن مقطعة البذور،
نعم مقطعة البذور يعني لشخص النساء. البذر شيء في خارج المقطع يقطع في الختان ختان النساء، ويعرفون الإنسان بأنه ابن مقطعة البذور، والبذور بالضاء المشالة تقطع. المهم أنه هذا الطعن في النفس الطعن، ومنه أيضا إذا قال عنك شمس أنت خبير مالك أصلا. نعم، ولهذا قيل لبعضهم ما تقول في الخبيرية؟ قال أقول إنهم من احتلام آدم، احتلم آدم فولدوا من احتلامه، أعوذ بالله. يعني بعض الناس عندهم غشم عشانية، ولا شك أن هذا خطأ، لكن الخضيري هو الذي لا ينتسب إلى قبيلة من قبائل العرب، يكون من الموالي بعد الفتوحات الإسلامية، اختلط هؤلاء بهؤلاء، فكان من لم يكن مشهورا بقبيلة من قبائل العرب ينتسب إليها يسمونه خضيريا. وخضيري وقبيلي أهون من كورة بعض الناس، الشيخ وعبد، الشيخ هو القبيلي والعبد الخضير. وعلى كل حال فليطعن بنسب الإنسان لأنه ليس من القبائل المعروفة في العرب داخل في هذا الحديث، فلا يجوز الطعن بالنسب. والإنسان لا يشرف بنسبه، صحيح أن شرف النسب مع التقوى أنه نور على نور، لكن إذا لم يكن عنده تقوى فماذا ينفعه نسبه؟ ماذا ينفعه شيء؟ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. لأي شيء؟ لتفاخروا، لتعارفوا فقط. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. أما نسبه هذا قليل وهذا قليل، هذا ليس بصحيح. ولا شك أن ما أقول ولا أنكر أن للنسب أثرا في شرف الإنسان، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله اصطفى إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ولا شك كما قال شيخ الإسلام إن العرب أفضل من حيث الجنس من غيره، أفضل وأكمل وأعقل، ولهذا اختار الله عز وجل أن يكون رسول منهم، رسول منهم. ولكن ليس معنى ذلك أننا نجعل هذا الأمر يبقى على الفضل الحقيقي وهو فضل الإيمان والتقوى. نعم. والطعن بالأنفاس الثالث